الدم يبنى أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يبنى أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة
حياكم الله واهلا بخبراتكم جديد مستمعينا الفاضل في كل مكان الى لقائنا هذا في حدث وحوار. لا زلنا نتواصل معكم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. من اليمن يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ابراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله. لا وسهلا.
حياكم الله بياكم. عند طوفان الاقصى وجرى الحديث عنه كثيرا خلال الأسابيع الماضية، اسمح لي أن أتوقف عندما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته وخطابه المتلفز حينما قال أعلننا منذ اليوم الأول وقوفنا مع الشعب الفلسطيني على كافة المستويات ومنها العسكري لنصرتهم والوقوف معهم. تفضل.
حقيقة أخي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السيد عبد الملك قائد ثورتنا يحفظه الله وضع كثيرا من النقاط على أحرف كان الكثير لا يفهم طبيعة ما يتعلق بارتباطنا بالقضية الفلسطينية من أول يوم بدأت في هذه الحركة حركة أنصار الله، وحين انطلق الشهيد القائد وهو ينظم شعاره المعروف الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام، وأيضا يعطي محاضرة وملزمة معروفة بيوم القدس العالمي أيضا امتدادا لثورة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وهذا الأمر الذي كان منشأ هذا المشروع الذي ظلم وحورب وقتل قائده مؤسسه السيد حسين بدر الدين الحوثي الشهيد القائد، ورفع هذا الشعار الذي كان سببا لخوض حرب كبيرة جدا وأيضا قضى فيها كثير من الشهداء في مسيرتنا القرآنية بشكل كبير جدا في اليمن. كل هذا كان من يومه الأول يرتبط بما يتعلق بنصرة فلسطين وأيضا القدس الذي كانت دائما أعين تراه وتنطلق في كل المشاريع وتنمية القدرات لتصل إلى مستوى هذا التحدي في الوقوف جنبا إلى جنب مع إخوتنا في فلسطين الذين ظلموا لعقود من الزمان. ليست المسألة مسألة عادية، ولذلك لاحظ حتى أخي الكريم عندما تشاهد العدوان في البلد اليمني على أبو جه تشاهد في فلسطين الأمور هادئة، عندما يشتعل الآن عدوان كبير جدا على فلسطين تجد الأمور هادئة عندنا. يعني تلاحظ أنه في تناغم مع الأمرين حتى ما يتعلق بالاعتداء على حزب الله في حرب تمويل 2006
صحيح.
كان هناك هدوء أيضا في اليمن، اشتعلت في جنوب لبنان وهدأت بالنسبة لليمن، دلالة على أن المشروع هذا كل من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى هذه المناطق كلها التي تشكل محور المقاومة تدار من غرفة عمليات واحدة يديرها الصهيوني يديرها الأمريكي. يجب علينا أن نفهم أنه أكد اليوم في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ما يتعلق بالرابط القديم المتجذر بالقضية الفلسطينية ونحرة هذه القضية الفلسطينية في كل المواقف حتى الموقف الأخير الذي ما زلنا في صدده وما زلنا مبتدئين، فتحنا مجال في هذا الموضوع بقيادة قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله الذي أطلق العنان للقوات الصاروخية وقوات الطائرة المسير بالاستهداف، متزامن هذا الأمر بتلقينا لتهديدات من الأمريكيين بإعادة العدوان بأيضا إنهاء الاتفاق الذي سيتم أخيرا، وكنا على باب قوسين وأدنى من اتفاق يجعلنا نهبة لا علاقة لنا بمسار قضيتنا ولا وغير ذلك، لكن السيد عبد الملك وضح أنه لا يمكن لأن المسار هو مسار واحد، مسار القضية الفلسطينية، مسار ما يتعلق بإخوتنا المستضعفين في فلسطين، هو يرتبط بنا ارتباط قديم قديم منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه هذه الجماعة وجماعة أنصار الله وهذه المسيرة القرآنية في اليمن. ويجب على العالم بكل أن يفهم، لا تنفع تهديدات لا أمريكي ولا صهيوني مع ما يحصل في البلد اليمني من مؤازرة الإخوة في فلسطين، لا يمكن. لو تكون النتائج كيف ما كانت النتائج مستعدون، والله حتى شعب اليمني اليوم والسيد يلقي الكلمة أمام آلاف من الذين يشاهدونه ويسمعونه عندما ذكر المنفذ المعبر، يفتحون لنا منفذ وأنه سيتحرك مئات الآلاف إذا بالشعارات ترتفع.
صحيح.
عجب كلمة السيد بقوة كبيرة جدا توضح أن الناس يقولون له نعم نعم نحن معك في هذا الموضوع. الخطة من البحر سنخوضه، مئات الآلاف مستعدون أن ننطلق، لا نفكر لا في حياة ولا في موت ولا في عيش ولا في أطفال ولا في غيره، نحن نفكر في قضية واحدة أن نرضي الله عنا ولا ينزل سخطه علينا بحدوث هذه الجرائم كلها في مرأة ونسمع من العالم.
حقيقة الموقف المشرف اليوم لفصائل المقاومة ومنهم اليمن، اليمن دكتور إبراهيم اليوم يشكل ويسطر حقيقة أنواع من الانتصارات على هذا العدو. لم يقل بأن المسافة الجغرافية بعيدة عن فلسطين المحتلة، ولم يقل بأننا محاصرون، ولم يقل بأننا خرجنا للتو من حرب أكلت الأخضر واليابس، بالإضافة إلى حصار مطبق برا وجوا وبحرا دام 9 سنوات ولا زال مستمر حتى هذه اللحظة للأسف الشديد. ولم يتحججوا بما يتحجج به أو تتحجج به بعض الأنظمة في بلدان عربية وإسلامية قريبة جغرافيا، كل القرب مسافة صفر مع فلسطين. الصورة واضحة للجميع. دكتور إبراهيم اسمح لي هنا نتوقف عند البطولات التي يسطرها الأبطال المقاومون المجاهدون الفلسطينيون على أرض غزة بوجه التوغل الصهيوني البري. تفضل.
حقيقة أخي الكريم، والله ونحن نرى المشاهد التي تحصل بقتال الشوارع، يعني الآن دخلوا إلى المدن ونرى قوة المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى بما يعينهم الله في هذا العمل العظيم. والله أننا نغار بشكل كبير جدا على الفضل الذي هم فيه، ونغبطهم يعني نحسدهم على هذا الفضل الذي كان لهم، لأنهم الآن يا أخي في طليعة القتال على الأمة الإسلامية بكلها.
صحيح.
كم هو الفضل عند الله، كم هو الخير الكبير لهم. لا يختلف ولا يتأثر، وهم على عزم كبير جدا بمواجهة هذا العدو يقترب كيفما يقترب. وقد تعد من بعض التقنيات العسكرية الاستدراج لهذا العدو وإدخاله إلى مجالات لا يستطيع فيها أن يواصل تلك الأحزمة النارية التي تحدث عنها السيد اليوم في طبيعة العملية العسكرية التي ينفذها العدو الإسرائيلي في تلك المناطق. هنا أخي الكريم مؤشر على أن في الوقت الذي يشس الناس فيه أن هؤلاء قد خذلوا، هؤلاء المجاهدين قد خذلوا قد أسلموا، لا أحد ينصرهم، هنا يأتي النصر، هنا يأتي التأييد الإلهي، هنا يكون العون من الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أخي الكريم والله أن إسرائيل كما قال السيد حسن نصر الله يحفظه الله أوهن من بيت العنكبوت. انظر إلى هؤلاء المجاهدون الأحرار عندما ينطلقون في فلسطين، يضعون العبوات، يضعون القذائف التي تتناغم مع قذائف ياسين في هذه المدرعات ويفكرونها، وهم في داخلها يموتون حرقا في داخل هذه الدبابات مفخرة الصناعة الإسرائيلية المركبة، ولا يستطيعون أن يعملوا شيء. انظر إليها معركة، والله أخي الكريم أننا نشاهدهم ونقول لو كان سبيل، لو فتح لنا سبيل في مجال ما يتعلق بعونكم. لا يدرك هذه المسألة لمن يعرف العملية العسكرية والقتال والحرب، وأنه يجب أن حقيقة أخي الكريم أن يكون هناك مؤازرة لهم بشكل عملي. والله لن تبقى إسرائيل لو يدخل كثير من الرجال الأحرار لمؤازرة إخوتنا في فلسطين لقتال الصهاينة اليهود. والله لن يبقوا أيام
بالتأكيد.
لن يبقوا أيام, سيهزمون, هم أوهنوا من بيت العنكبوت. ولكن يجب علينا أن نفهم من هذه المدرسة التي تقدم لنا هذه الأيام, خاصة مع التوغل الإسرائيلي في داخل قطاع غزة, أن المعركة ستنحى منحى آخر, وأن الاستبسال والمفاجآت التي ستحصل من الضربات التي سيتلقاها العدو كبيرة وكثيرة جدا. كان الكثير يقول أن توغل الجماعات التكفيرية في المدن السورية قد أوصلهم لتحقيق نتائج, ولكن بعد ذلك كان انتكاسة هذه الجماعات التكفيرية وهزيمتها الكبرى. واليوم حقيقة أخي الكريم لا تقل إسرائيل شأنا عن تلك الجماعات التكفيرية, فهي صناعتها أيضا بتوغلها في قطاع غزة ستتلقى هزائم كبيرة جدا, وسيحقق هؤلاء الأبطال الرجال نتائج وتقدما كبيرا. وأنا لا أعتقد أنهم سيبقون لحالهم بإذن الله تعالى,
بإذن الله.
سيكون هناك مؤازرة لهم من كثير من الأحرار من أبناء أمتنا الإسلامية.
بالتأكيد حقيقة دكتور إبراهيم, هناك اليوم الملايين ممن يتمنون ويسعون للوصول إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة, الوصول إلى غزة من أجل معاقبة هذا العدو على المجازر التي ارتكبتها. كلمة أخيرة دكتور إبراهيم تفضل.
حقيقة أخي الكريم, وهي مصداق لقول الله سبحانه وتعالى إنهم يعلمون كما تعلمون
أحسنت.
وترجون من الله ما لا يرجون,
ما لا يرجون.
حقيقة أخي الكريم أنه يجب علينا أن نستوعب ديننا, أن نفهم منهجية هذا الدين العظيم, وأنه يجب أن نتحرك على هذا المسار, لأنه سيحصل هناك ألم, سيحصل هناك فقد, سيحصل هناك نقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا تعطى دروس كبيرة جدا فيما يتعلق ببناء الواقع الذي هو كما قلت أخي الكريم في القادم من الأيام سيوضح بشكل كبير أن إسرائيل ستسقط بسهولة كبيرة, وهي قد استوفت ثمنها بشكل كبير جدا, وزادت تحمة العالم العربي وسقطت هيبتها, ضاعت كل أعمالها مؤامراتها في التطبيع في التوسع في البناء الاقتصادي في كل شيء, ولذلك هذا له أثره. وهم أصبحوا يدركون هذه المسألة أنهم قد وصلوا إلى الانهيار الكبير, حتى تلاحظ بعض اليهود من اليهود الجاليات اليهودية في بلاد الغرب, انظر إليه كيف يصرخ يريد أن يتبرأ من أعماله وجرائمه, لأنه يعرف ما سيكون عليه من تداعي كبير سيحصل من أبناء الأمة الإسلامية في القريب العاجل.
لكم منا كل الشكر والتحية, لك دكتور إبراهيم ولكل الشعب اليماني المناضل البطل الذي وقف موقف الرجال حقيقة إلى جانب أهلنا في فلسطين الحبيبة, إلى جانب الشهداء, إلى جانب عوائل الشهداء في غزة, ولقن هذا العدو دروسا من خلال إطلاق المسيرات والصواريخ, وإن حاول أولئك الذين حاولوا اعتراضها. دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن, شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
معك الله يا أقصى ويا فلسطين ويا غزة, معك الله يتوصى يعزك ربنا في عزة. القلوب كم عليك ترصى فيها 400 فزة, وان عليك زادت الحوصى لله الحمد والعزة. قهر لن عد أو أحصى ولا حد يستطع فرزة, من لصوص اليهود لصى حل أرضش وقم بزة. باسمها الله نتوصى وندعي الحمى بحرزة, كم رسول دخل صلى لمن في حماش فوزة. معك الله حارسك يا فلسطين وإحنا معك, بالدعاء من حاصرك من أمامك ومن وراك, ليتي وإحنا بمترسك وكلك درع في حماك, ليتي وإحنا بحاضرك يا فلسطين في سمك يا فلسطين في دراسك كلنا الكل في داك في داك كلنا دمنا ناصرك جعل الموت من نسان ربنا ارباب مقدسك كن مع من علي علاك ولا بالشيب يعجزك ذوق إسرائيل الهلاك.
حياكم الله بياكم وأهلا بحضراتكم سمعينا على فاضل إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى الشاح الكيان الصهيوني. تغطيتنا مستمرة في الأخير. وزير الدفاع الصهيوني يقول حماس فقدت السيطرة على شمال غزة. هذا ادعى وزير الدفاع ويقول أن جنوده وصلوا إلى وسط مدينة غزة وهذا له أهمية كبرى. المشاهد التي أظهرت آثار قصف قسم العناية المركزة في مشفى الشفاء من قبل الدبابات الإسرائيلية المتوغلة بغزة على ما يبدو أن أهداف الدبابات وهذه القوات التي يتحدث عنها وزير الحرب الصهيوني ما هي إلا أهداف للأطفال والنساء والكوادر الطبية لا أكثر من ذلك. دوت صفارات الإنذار في إيلات وهناك أيضا كان في الأخبار المزيد منها. نحاول هنا أن نلزم. نعم وزير الدفاع الصهيوني يقول في آخر تصريح له ملتزمون بالانتصار على حماس والقضاء عليها وإعادة المخطوفين. هدفنا الانتصار في الحرب وهذا يعني عدم وجود تهديد عسكري مستقبلا من قبل حماس. هذا ما يحلم به الصهيوني حتى هذه اللحظة. الغارات الصهيونية استهدفت مخيم جبالي شمال قطاع غزة ومخيم بشيد في رفح. وهناك أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال أن جميع المشافي في غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد وأي عملية عسكرية حول المشافي وداخلها يجب أن تتخذ خطوات لحماية المرضى والطواقم الطبية. من يتحدث عن هذا الأمر هو المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان من المفروض أن يكون له موقف حازم بآلاف الأضعاف مما يقوله ويترجى أو يتمنى لا أكثر من ذلك. مسؤول صهيوني لقناة CNN يقول المفاوضات بشأن الرهائن مستمرة وسط جهود قطر والمخابرات الأمريكية والموساد. وحقيقة حتى اللحظة الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق. أخي عبد الحسين السلام عليكم تفضل.
وعليكم السلام استاذ احمد تحياتيكم وتحياتي لمستمعيكم الكرام تحياتي الى جنابكم الجليلين الى كل كادر اذاعه الصحراء العربيه من المخرج الى المعيد ونشكركم الشكر الجزيل على متابعه الاحداث التي تخص المجتمع المسلم. شاكرين جهودكم في الكلمه في الموقف في كل شيء اشكركم الشكر الجزيل. استاذ احمد لو تسمح لي موضوع غزه موضوع له أبعاد كبيرة وله جراح عميقة في قلوب كل المسلمين ونستنكر كل عدوان شنته الكيان الصهيوني وأمريكا على أطفال غزة الذي أصبحوا ضحية الأولى في انتهاكات الكيان الصهيوني للطفولة انتهاكات الكيان الصهيوني للمبادئ الأخلاقية المبادئ الإنسانية حيث جعلت من تلك المدينة مدينة أشباح من كثرة القصف الذي راود تلك المنطقة وراود تلك المدينة وأرادت أن تجعلها ركاما في طريقة الأرض المحروقة. منظمات الإنسانية التي تتبجح دائما في حقوق الإنسان أين هي من تلك المواقف التي يندى لها الجبين من خلال ارتكاب المجازر والمجازر الأخرى في إخواننا الفلسطينيين؟ ولكن أنا أشكر المقاومة التي صمدت في تلك العدوان العنجهي العدوان الذي ليس فقط من إسرائيل ولكن من أمريكا التي ساندت إسرائيل في الأساطيل في الجيوش في كل شيء من الناحية العسكرية من الناحية المادية وبقيت غزة محاصرة بلا مأوى بقيت غزة محاصرة بلا مياه بقيت غزة محاصرة لا غذاء لا مساعدات. حتى المساعدات أنا اليوم ألاحظ الوضع السياسي والوضع من خلال شاشات التلفاز رأيت أن المحاصرة في المدينة لا يصل لها أي شيء حتى لو كان يتصل المساعدات ولكن بشيء القليل. فيجب على الموقف الموقف يجب على كل الدول التي تريد الاستقرار، الدول التي لها علاقات أنا أعتبرها هم إسرائيليين ولكن بوجوه تتبجح بالوجه الإسلامي، تتبجح بالعروبة، ولكن هم سفاراتهم موجودة في دولهم، سفاراتهم في كل مكان ويتبجحون ويجاملون كيان الصهيوني أن يجعلوا موقف لأجل الطفولة،
نتمنى ذلك،
ليس لأجل ما، ولكن عليهم أن يستحوا ويقولوا كفاكم انتهاكات لأنكم فعلتم ما لا يفعله كل إنسان على مر التاريخ في هذا الظرف الصعب. ونسأل من الله أستاذ أحمد أن ينصر المقاومة برجالها، رجال موجودون، رجال حقيقيون يريدون أن يجعلوا من فلسطين الشيء الذي ينطلق للحرية الشخصية،
بارك
ينطلق للديمقراطية، تنطلق.
بارك الله بكم أخي أبو حسين،
بارك الله،
شكرا جزيلا لك على المشاعر الطيبة وعلى كل ما تفضلتم به. الأخ أبو حيدر الهمداني والهمداني من الكويت يقول: قبائل همدان في الوطن العربي والعراق، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين مرشد الإسلام والمسلمين السيد علي الخامنئي حفظه الله، وهمدان اليمن، بيض الله وجهكم، كادر إذاعة طهران العربية على كل ما تقدمونه. حياكم الله أبا حيدر، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. المقاومة الفلسطينية في غزة راهنت على الله سبحانه وتعالى، ومن راهن على الله نصره الله، والكيان الصهيوني وأبياله في المنطقة وداعميه راهنوا على أمريكا الشيطان الأكبر، ومن راهن على الشيطان خذله الله وتبرأ الشيطان منه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن، صنعاء.
حياكم الله بياك أخي الكريم، بارك الله بكم، وشكر الجزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد، الشيخ إبراهيم من اليمن، الأخ أبو قيس من اليمن، الشاعر بشير الصراري من اليمن، أبو هارون، وهناك أسماء كثيرة أخرى. زي في الوقت المخصص للقائنا هذا من حدث وحوار، استودعكم الله، السلام عليكم.
أضرب فداك أبي وأمي يا نار، الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يفتح للفداء
لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا، من بين أنفاضي سأخرج ماري.
يا أم البيارات، يا همي ويا نشوى
يا خوي يا خان يا خوي يا خان يا خوي يا خان يا خوي يا خان
سي يا أورا سي يا أورا سي يا أورا سي يا أورا
دبيب خطاي بصمت قلبي
سي أورا سي أورا سي أورا سي أورا
يا خوي يا خوي يا خوي يا خوي
هل تستمعين دبيب خطاي بصمت قلبي
سي أورا سي أورا سي أورا سي أورا
صوت الهجداف يحن إلى شطآنك أنا آت في قافلة من فتيانك فأعدي أكواب الليمون بماء السهر تبل ظماي أنا من يافا أنا من يافا أنا من يافا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سلوا الله المعافى فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. في هذه الوصية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركز على العافية، والحقيقة أن العافية هي من أهم النعم في حياة الإنسان. يقول الإمام الصادق عليه السلام: العافية نعمة خفية، إذا وجدت نسيت، وإذا فقدت ذكرت. يعني ما دام الإنسان في عافية ينساها، لا يلتفت إليها، ولكن بمجرد أن يفقد العافية يعرف معنى العافية وقيمة المعافاة. ولهذا على الإنسان دائما أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية، لأنه كما يقول الإمام علي سلام الله عليه يقول: بالعافية توجد لذة الحياة. يعني هذه الحياة بدون عافية ليس فيها طعم، ليس فيها لذة لملتذ. العافية ما هي؟ العافية لها معنى عام. ربما بعض الناس يتصور أن العافية المقصود بها الصحة، صحة الجسم، هذا نوع من أنواع العافية، هو نوع مهم، لكن العافية المقصود بها المعافاة من البلاء، من كل أنواع البلاء، من الخوف، من الاضطراب، من الفقر، من المرض، من كل شيء. المعافاة لها معنى عام في الروايات الشريفة، والعافية ليست في مقابل المرض، وإنما العافية في مقابل الابتلاءات والنقم والمصائب المتعددة. لهذا علينا أن نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل سوء، من كل شر، من المرض، من الخوف، من الوجل، من الغربة، من الفقر، من الأعداء، من كل شيطان، من كل شيء. العافية في الدين والدنيا، هذا الذي ينبغي أن نسأله من الله عز وجل، والنبي هو يرغبنا أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويلهمنا العافية. روي عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن يوسف سلام الله عليه اشتكى في السجن إلى الله عز وجل، فقال: يا ربي بما استحققت السجن؟ فأوحى الله عز وجل إليه قال: أنت اخترته حين قلت: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل لا قلت: ربي العافية أحب إلي مما يدعونني إليه؟ فإذا علينا أن ندعو من الله أن يرزقنا العافية والمعافاة في الدين والدنيا، في الأبدان والأرزاق والأولاد، ورحمة الله واسعة لا تحد ولا تعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
أهلا بكم أحبتي في حلقة هذا اليوم، نكمل حديثنا بأداب المعاشرة والتعامل مع الآخرين، ونتطرق إلى أهمية المواساة والتعاطف مع المساكين وعمل الخير، فتابعونا مشكورين.
أيها الكرام، إن حب الإنسان لأخيه الإنسان إنما هو أمر ذاتي وفطري، وإن الله سبحانه وتعالى قد بذر في ذات الإنسان بذور الرغبة والاندفاع لمساعدة بني جنسه. الإنسان ميال بطبعه إلى الجمال والثناء عليه، ومن هنا فإن الأعمال الحسنة يقابلها الناس دائما بالمدح والثناء. الإحسان ومساعدة الآخرين هو من جهة يوجد لدى الإنسان الشعور بالراحة واللذة، ومن جهة أخرى فهو عمل قيم يقدره ويرحب به أغلب الناس. الله سبحانه وتعالى أثنى على الإحسان وعمل الخيرات، وكذلك على المحسنين في العديد من المواضع في القرآن الكريم. كمثال على ذلك جاء في الآية 112 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية الكريمة جاء ذكر الإحسان بعد توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن من آثار الإيمان بالله أن يتجه الإنسان لعمل الأعمال الصالحة. وقد أكدت جميع الأديان وخاصة ديننا الإسلامي على الإحسان بشكل خاص، وإن المؤمنين الحقيقيين قد سعوا في كل عصر ومصر إلى التحلي بهذه الصفة الحسنة.
أيها الأكارم، في الثقافة الإسلامية جاء الإحسان وعمل الخيرات على درجة أعلى من العدل، لأن العدل معناه أن يؤدي الإنسان ما على عاتقه من مهمات ويقبض ما يستحقه، ولكن الإحسان أن يؤدي الإنسان أكثر من واجبه ويأخذ أقل من حقه. مع أن الله قد خلق الكون على أساس العدل والسنن الإلهية والقوانين الإلهية، ولكن يجب الالتفات إلى أن العلاقات الإنسانية هي أوسع بكثير من هذا الإطار، وأن العدل في الحقيقة يأتي في المرتبة الثانية بعد هذه العلاقات، وأما أسمى مرتبة فيها فهو الإحسان والبر.
مستمعينا، إذا أردنا أن نضع تعريفا للعلاقات بين البشر فعلينا أن ننظر إليها من جانبين، حقوقي وأخلاقي، ليكون بإمكاننا أن نؤدي حق الموضوع. العلاقات الإنسانية تكون على أدنى مستوياتها إذا كانت على أساس القوانين، ولكن العلاقات الإنسانية لا تتأطر بالقوانين لوحدها، فالإنسان له عقل وشعور وإحساس، وكل منهم يملي عليه أمورا. والإسلام أيها الأحبة أكد على العدل والإحسان معا، وإقرار العدل لا يعني نفي الإحسان، كما أن إقرار الإحسان لا يعني نفي العدل. الإحسان في العلاقات الإنسانية يتمحور حول المشاعر القلبية والأحاسيس والعواطف، وهو أعلى درجة من العدل والقوانين، ويربط المجتمع بعلاقات محبة وعاطفة مستحكمة.
نعم أيها الأكارم، الإحسان والإنفاق يترك على الإنسان آثارا بناءة، منها تقوية روح التضحية والإيثار والعطاء، كما أن الإحسان وعمل الخيرات يملأ الأجواء بالمودة والتعاطف والتراحم بين البشر، وهي لا شك قيم عليا. بالنظر إلى التعاليم القرآنية، فإن الإحسان لا ينحصر بطائفة أو قوم أو عرق معين، بل يمكن تطبيقه في أي زمان ومكان. قال الله عز وجل في سورة آل عمران المباركة في الآية 134، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. أن الذين يبادرون إلى فعل الخيرات والإحسان تحت جميع الظروف، فأولئك قد تغلغل حب مساعدة الآخرين إلى أعماق قلوبهم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد يسأل سائل، كيف يمكن لأحد أن ينفق إذا كان فقيرا؟ الجواب هو أن الفقراء بإمكانهم أن يحسنوا إلى الآخرين على قدر وسعهم، هذا أولا، وثانيا إن الإحسان لا ينحصر بالأموال فقط، بل بكل موهبة إلهية، قد تكون مالا أو ثروة أو علما أو معرفة. وبهذا فإن الله يريد ترسيخ روح التضحية والفداء والإيثار حتى بين المحتاجين، لأن الإسلام بالإضافة إلى أنه يعمل على القضاء على الفقر والإملاق في المجتمع، فإنه ينظر بمنظار تربوي إلى موضوع الإحسان وفعل الخيرات ليشمل جميع طبقات المجتمع، فقراء وأغنياء.
Thank you.
أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، لازلتم مع برنامجكم الإسلام ونمط الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، الإحسان يبرز في مجالين، أحدهما مجال السلوك الفردي والشخصي، والآخر في مجال الأخلاق والسلوك الاجتماعي. طبعا يجب الالتفات إلى أن الفضائل الأخلاقية والسلوكيات الفردية تتضح من خلال أفعال كل إنسان وردود أفعاله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات من قرآنه الكريم من صلاة وصبر وحب أهل البيت للخير وقيامهم الليالي ودعائهم واستغفارهم بالأسحار، وكل هذه الأعمال من الأعمال الفردية هي مصادق للإحسان، لأن كل عمل من هذه الأعمال يعطي صورة لخلق وسلوك ولشخصية الإنسان الذي يقوم به وتأثيراته العميقة على الحياة الاجتماعية له، وكيف أنها تغير حياته. كمثال على ذلك، لا شك أن الإيمان يعتبر أحد مصادق الإحسان، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر والقرآن لا شك أنه يظهر جليا على السلوكيات الفردية، وأن طريقة المعيشة وسلوكيات الأفراد تتغير وفقا لهذا الإيمان. ويمكن القول أن جميع أبعاد الحياة ستتأثر بعقيدته السامية وتنحو نحو فعل الخيرات.
نعم أيها الأفاضل، وفي مجال السلوك الاجتماعي يمكن كذلك مشاهدة نوعين من مصادق الإحسان، أحدهما يكون بترك الأفعال السيئة وبعضها بمعنى فعل الخيرات. وهذا يعني أنه من وجهة نظر القرآن الكريم فإنه ليس القيام بالأفعال الحسنة فقط يعتبر إحسانا، بل حتى إن ترك الأفعال السيئة نفسه يعتبر شكلا من أشكال الإحسان. من ضمن الأشياء التي اعتبر القرآن الكريم تركها من الإحسان كظم الغيظ أو التحكم بالغضب وعدم إظهاره. بهذا الصدد كانت التقوى إحسانا في كتاب الله العزيز، لأن الفرد المتقي يتجنب فعل أي عمل قبيح وسيء يرفضه العقل والشرع. إذن فإن من يتحلى بالتقوى يسلك أفضل السلوكيات الفردية والاجتماعية، وكذلك ترك الكبائر واجتناب الفحشاء والفساد ذكرها القرآن الكريم على أنها من مصادق الإحسان.
كنتم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة، شكرا لحسن إصغائكم،
وحتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته
ودنيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بولات القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟ فبليت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر، وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر، وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر. إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
إذ ينقر في الناقور درى الأجداث تبعثر لا تدري،
ناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري. فتقول إلهي أرجعني، إني يا رب لفي خسري، فتقول إلهي أرجعني، إني يا رب لفي خسري. إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج منارات ثقافية. من سيرة الصالحين تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:17. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة 4:33. في الساعة 4:49 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:09. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:15. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر مداولات جديدة في أهم القضايا الثقافية المطروحة على الساحة والموقف الذي ترسمه الثقافة الإسلامية لنا للتعامل مع هذه القضايا والظواهر التي تتعامل بشكل مباشر مع هوية الأمة وكيانها.
حيث سنخصص حلقة هذا الأسبوع من المنارات الثقافية لمناقشة موضوع الرأي العام ومفهومه، وكيف يمكننا أن نكون رأياً عاماً خاصاً بنا كأمة إسلامية، وذلك من خلال الاستعانة بوجهات نظر خبير البرنامج ومشاركات المستمعين. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، وردت تعاريف عديدة للرأي العام، منها أنه يمثل ميول الناس نحو قضية ما إذا كان هؤلاء الناس من فئة اجتماعية واحدة، ومنها أن الحكم الذي تصل إليه الجماعة في قضية ذات اعتبار وقيمة ما. ومن هذين التعريفين يتبين أن الرأي العام هو نتيجة أمور عديدة، منها أن تكون هناك قضية مطروحة، وأن تكون هناك مناقشات وافية حول القضية المطروحة، وأن يكون الحكم الذي تصل إليه الجماعة أو الرأي متفقا مع عقيدة الأمة، ملبيا لحاجاتها ومحققا لمصلحتها.
جدير ذكره أن الرأي العام الذي ينشده الإسلام في المجتمع الإسلامي هو الرأي العام الصالح المتفق مع عقيدة الأمة وقيمها. من الأهمية بمكان أن نقول إن هذا الرأي العام هو ثمرة ارتباط أفراد المجتمع الإسلامي برباط ثقافي موحد مستمد من العقيدة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، ومن شأن أفراده أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يعرض لهم من حوادث، وأن ينطلقوا من القيم الإسلامية مهتدين بهديها، ليكون الرأي العام فيها وليد عقيدتهم راجعا إلى هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام ومواقف العلماء الأعلام والمراجع المعتمدين.
مستمعينا الكرام حول مدى تأثير الثقافة الإسلامية والدور الذي تلعبه أو الذي ينبغي أن تلعبه في تكوين الرأي العام إزاء القضايا المختلفة في المجتمع الإسلامي. سألنا خبير البرنامج سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، فعبر عن رأيه في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. طبعا الثقافة الإسلامية تحتاج إلى مثل هذا التكوين للرأي العام، والذي نقصد من خلاله أن نهيئ الأجواء ونمهد الأجواء التي يمكن للثقافة الإسلامية من خلالها أن تكون مقبولة، وتكون بحيث من خلال هذا الرأي العام الذي نعده عقليا وفكريا وبيئيا لتقبل هذه الثقافة الإسلامية. وطبيعي أن ذلك لابد له من عدة عوامل، وأعتقد بأن هذه الأيام أهم وسيلة لتكوين الرأي العام هي الوسيلة الإعلامية، يعني الوسيلة الإعلامية التي من خلالها أعتقد بأننا المتنوعة الوسائل الإعلامية الخاصة المرئية هي التي نستطيع من خلالها غرس هذه الأفكار في نفوس الناس والمجتمع لتقبل وتكوين هذا الرأي العام للثقافة الإسلامية، وبالتالي تصبح الثقافة الإسلامية ثقافة مقبولة ولها المساعد والمهم في الحياة الإنسانية.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أعزائي المستمعين، يتكون الرأي العام في المجتمع الإسلامي نتيجة للإطار الثقافي الذي وضع القرآن الكريم حدوده وبينته أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الإسلامية التالية من شأنها أن تبين معالمه، ومنها أن يرجع المسلم في أموره كلها إلى حكم الله، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، صدق الله العلي العظيم.
ومن مبادئ الإسلام الأخرى في هذا المجال ألا يتسرع المسلم بالحكم على شيء قبل معرفة حكم الله فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله سبحانه في السورة ذاتها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ثم إن الإسلام حدد المصدر الوحيد لتلقي الثقافة، ولا يجوز للمسلم أن يشوه فكره بثقافة مغايرة، وعلى أولي الأمر في المجتمع الإسلامي أن يحموا أفراد المجتمع من منابع الفكر الغريب المنحرف حتى لا تقع الأمة في مدارس فكرية مختلفة فيحصل الانقسام والفرقة والتفكك.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن للاستماع إلى المشاركة التالية التي أدلى بها المستمع الكريم مهدي تركاشواند من الجمهورية الإسلامية في إيران بشأن العوامل التي من شأنها أن تسهم في تكوين الرأي العام على صعيد المجتمعات والأمة الإسلامية، وهل هي عوامل نظرية بحتة أم هنالك عوامل أخرى نتيجة تفاعلات على أرض الواقع؟ فلنستمع معا. أهلا
بكم وأهلا بالمعنيين لهذا البرنامج. أعتقد بأن الجامعات التربوية والتعليمية بذات طابع ديني بإمكانها أن تؤثر في صياغة رأي العام عن طرق مختلفة. أولا، تفسير الحقائق الدينية الرفيعة. ثانيا، تقديم النماذج الدينية